ملحق بجامع الترمذي، وقد شرحه الحافظ بن رجب، لأنه قد شرح، لأن ابن رجب رحمه الله قد شرح جميع الترمذي، ولكن أغلب شرحه هذا قد فقد وضاع، وقيل أنه احترق في الفتنة، فلم يبقى من شرحه هذا إلا الكتاب المطبوع باسم شرح العلل الصغير للترمذي المطبوع بمجلد أو بمجلدين على اختلاف الطبعات التي طبع بها هذا الكتاب. ووجده أيضا بعض الشروح لبعض الأحاديث من جامع الترمذي، قل أغلب كتابه وهو مطبوع بعشرين مجلد أغلب ضعف، بخلاف شرح على البخاري المسمى بفتح الباري فهذا موجود، وإن كان ابن رجب رحمه الله ما أكمله وإنما وصل إلى كتاب الجنائز، وموجود كثير من هذا الكتاب، وإن كان أوله وآخره مفقود، ولكن كثير من هذا الكتاب موجود، وكتاب فتح الباري أحسن بكثير من شرح الحافظ بن حجر المسمى بفتح الباري أيضا، ويبدو أن الحافظ بن حجر قد أخذ اسم كتابه من اسم ابن رجب، من اسم كتاب ابن رجب، وكتاب ابن رجب يتميز عليه بميزات كثيرة، سواء كان فيما يتعلق بسلامة العقيدة، فابن رجب معروف بأنه على عقيدة السلف وعلى طريقة أصحاب الحديث، بخلاف الحافظ بن حجر رحمه الله وعفى الله عنه وعنه، قد أخطأ في بعض القضايا المتعلقة بالاعتقاد، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له فيما وقع فيه، وهو مجتهد فيما وقع فيه، لكن بيان الخطأ لا بد منه، أو فيما يتعلق بشرح الأحاديث سواء كان من الناحية من جهة المتن أو كان ذلك من جهة الإسناد فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، فابن رجب متميز عليه من هاتين الناحيتين، سواء كان فيما يتعلق بالمتن أو فيما يتعلق بالناحية الإسنادية المتعلقة بالصناعة الحديثية، فهو متميز عليه رحمه الله تعالى كثيرا. نعم، فأقول هذا الكتاب الترمذي شرح ابن رجب، وشرح ابن رجب هو من أنفس ما كتب في علم المصطلح، ولا أعرف أن هناك كتابا في علم المصطلح أحسن من كتاب ابن رجب، لا أعرف أن هناك كتابا في علم المصطلح أحسن من كتاب ابن رجب الذي شرح فيه العلل الصغير للترمذي. نعم، وكتاب العلل الصغير ذكر فيه بعض القضايا اليسيرة المتعلقة بعلم المصطلح، سواء كان في مشروعية علم الجرح والتعديل، ذكر بعض ما جاء عن السلف في مشروعية تجريح الضعفاء وبيان ضعفهم، وذكر أيضا بعض القضايا المتعلقة بهذا الأمر، ولكن ابن رجب ذكر كثير من القضايا المتعلقة بعلم المصطلح، ولعل هذا الكتاب يأتي ذكره وبعض ما يتميز به أي كتاب ابن رجب. ثم بعد ذلك ما كتبه من أتى من بعدهم كعظام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، فكتاب هذا من أول ما كتب في علم المصطلح وأفرد، فكتاب هذا كتاب مفرد بخلاف بعض الكتب، بعض الكتب السابقة فإنها كانت ضمن كتب تعالج قضايا أخرى غير قضية المصطلح وأصول الحديث، وإن كان مثلا مقدمة مسلم هذه في الأصل مفردة عن صحيحة، هي مع صحيحة ولكنها مفردة، ولذلك المزي والذهبي وابن حجر وغيرهم غايروا ما بين من خرج له مسلم في الصحيح وما بين من خرج له مسلم في مقدمة الصحيح. نعم، فكتاب المحدث الفاصل هذا يلي هذه الكتب من حيث الزمن، وكتاب المحدث الفاصل يتميز أو متصف بصفتين، الصفة الأولى أو الميزة الأولى هو أنه يعني توسع في بيان هذا الفن، فأخرج له هذا الكتاب المطبوع بمجلد كبير، والأمر الثاني أنه عالج بعض القضايا وترك قضايا أخرى، ما ذكر كل القضايا المتعلقة بالصناعة الحديثة وعلم المصطلح. ثم بعد ذلك ما كتبه الحاكم في معرفة علوم الحديث، فكتب كتابا نفيسا أحسن بكثير من المحدث الفاصل. وهذا الكتاب يتميز بميزات، الميزة الأولى أنه ذكر كثيرا من القضايا المتعلقة بالمصطلح والصناعة الحديثية أكثر من صاحب المحدث الفاصل. والأمر الثاني هو أنه قسم كتابه إلى أقسام متعددة، ومن خلال قسم علوم الحديث تقريبا يمكن ذكر يعني 40 أو قريب من ذلك، من وأنا ما أذكر العدد بالضبط، ذكر كثيرا من علوم الحديث وقسمها إلى أقسام، وكل قسم قسم إلى أقسام. فعندما مثلا أتى إلى طبقات الصحابة قسمهم إلى أقسام، وأتى كذلك أيضا إلى قضايا يعني إلى المعلل والشاذ قسم إلى أقسام إلى آخره. فهو أيضا تميز بهذه الميزة. ثم الميزة الثالثة أن كل ما ذكره مسند ومنقول بالأسانيد، فهو كتاب نفيس ينبغي الرجوع إليه والاستفادة منه. ثم قبل كتاب معرفة علوم الحديث وقبل المحدث الفاصل ما كتبه أبو حاتم بن حبان البستي صاحب الصحيح المسمى بالتقاسيم والأنواع، فإنه ألف كتبا كثيرة تتحدث عن هذا الأمر. فمن ذلك المقدمة التي ذكرها في مقدمة صحيحة، فذكر الشروط التي تشرط في الحديث الصحيح ثم شرحها وعالج بعض القضايا وتكلم على بعض الرجال كحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فعالج كثير من القضايا المتعلقة بعلم المصطلح. ثم ما كتبه في مقدمة كتاب المدوحين، وجعل هناك 20 سبب يجرح بها الراوي ويود بها حديثه عند ابن حبان. أو في مقدمة كتابه الثقات، فإنه ذكر 5 شروط لا بد من توفرها في الراوي حتى يوجع في كتابه الثقات، وذكر له الخطيب البغدادي فيما رواه عنه أو فيما ذكره عنه ياقوت في كتابه، فذكر أنه ألف كتابا في النقلة والرواة غير الكتب التي تقدم ذكرها. فكل من مقدمة ابن حبان صحيحة ومقدمة لكتاب المدوحين هي أيضا ذكر قضايا مهمة وذكر مسائل نفيسة وعالج بعض القضايا المتعلقة بهذا الفن، فينبغي الاطلاع على ما ذكره. ثم بعد ذلك ما ذكرت ما ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث. ثم بعد ذلك ابن نعيم الفضل بن دكين ألف كتابا وجعله مستخرجا على معرفة علوم الحديث، وهذا الكتاب لم يطبع، وهو مقدمة لكتابه الذي جمع به أو الذي جمع فيه بين الصحيحين البخاري ومسلم، جعل هناك مقدمة والكتاب مخطوط موجود. ثم بعد أبي نعيم جاء الخطيب البغدادي فألف كتبا كثيرة، وهذه الكتب على قسمين التي ألفها، إما أن تكون هذه الكتب جامعة فكتابها الكفاية والجامع، أو جامعة لقضايا المصطلح أعني، أو تكون هذه الكتب في بعض القضايا المتعلقة بعلم مصطلح الحديث. وقبل هؤلاء الطحاوي فإنه ألف رسالة في الفرق ما بين التحديث والإخبار، وهذه أيضا تدخل في علم المصطلح، وهذه الرسالة موجودة في كتابه أيضا مشكل الآثار موجودة هذه الرسالة في كتاب مشكل الآثار. نعم الخطيب البغدادي هو المشهور أنه يعني حرر كثيرا من قضايا المصطلح، ولكنه أيضا رحمه الله في الكتب التي ألفها في المصطلح هي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو في المنهج أو الكتب، نعم القضايا أو المنهج الذي سار عليه في هذه الكتب على قسمين، المنهج الذي سار عليه في هذه الكتب على قسمين. القسم الأول هو الكتب التي سار فيها على طريقة المتقدمين، على طريقة أحمد بن المديني وابن معين والبخاري ومسلم والترمذي وأمثالهم، وذلك في كتابه الذي ألفه فيما يتعلق بالزيادة ومتى تقبل، فألف كتابا نفيسا في ذلك، وهذا الكتاب موجود مخطوط، وصار فيه على طريقة من تقدم ذكرهم من أهل الحديث. وأما المنهج الثاني الذي سار عليه وهو الذي سار عليه في كتابه الكفاية، أنه في هذا الكتاب سار على غير ما كان عليه أهل الحديث في بعض القضايا التي عالجها في علم المصطلح. فأول هذه القضايا فيما يتعلق بحد الحديث الصحيح، نقل كلاما كثيرا عن بعض الأصوليين الذين كتبوا في علم المصطلح، وفي الحقيقة ما ذكر ما كتبه أهل الأصول في علم المصطلح إلا ما كتبه الإمام الشافعي رحمه الله، ولا هناك أيضا من سبق من ذكرناهم كتبوا في علم أصول الحديث، لأنه هو داخل ومن علم أصول الفقه. فهو في هذا الكتاب نقل كلاما كثيرا من هذه الكتب. فمثلا في حد الحديث الصحيح فيما يتعلق بالشذوذ والعلة، لم يشرح الشذوذ والعلة على طريقة المتقدمين، على الطريقة التي سلكها في كتابه الذي أفرده في قبول الزيادات ومتى تقبل وما هي الزيادات المردودة. وقد نبه على هذا الأمر الحافظ بن رجب في كتابه الذي شرح به علل الترمذي الصغير. فمن حين كتب الخطيب كتابه الكفاية بدأ يتغير المنهج الذي صار عليه من تقدم من البخاري ومسلم وأحمد بن المديني ويعقوب بن شيبة السدوسي وأبو حاتم وأبزوع أمثالهم، بدأ يتغير المنهج نوعا ما فيما يتعلق بالناحية النظرية، وإن كان من الناحية العملية بدأ يتغير نوعا ما من ابن خزيمة ثم ابن حبان والحاكم وهكذا. وهناك من، لعلي أرجع إلى الخطيب، هناك من سبق الخطيب كأبو يعلى الخليلي في مقدمة كتابه الذي ألفه في علماء الأمصار، أيضا قدم بمقدمة تتعلق بالمصطلح وتكلم على حد الحديث الصحيح والشاذ والمعلل وما شابه ذلك. نعم أرجع إلى كتاب الكفاية، فأقول الكفاية للخطيب البغدادي هناك قضايا عالجها على طريقة المتقدمين، وهناك قضايا عالجها على طريقة الأصوليين، ومن ذلك فيما يتعلق بحد الحديث الصحيح. وكما قال ابن دقيق العيد عندما في كتاب الاقتراح عندما عرف الحديث الصحيح قال: وهذا التعريف إنما هو على طريقة الفقهاء وعلى حد الفقهاء، وأما طريقة الحديث فإنهم يزيدون شرطين، الشرط الأول هو أن لا يكون شاذ والثاني لا يكون معلم. فالخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أيضا عندما عالج الشاذ المعلم وقبول الزيادة عالجها على طريقة من، على طريقة الفقهاء والأصوليين، فبدأ يتغير علم أصول الحديث من الناحية النظرية. وإن كان يعني من كتب من الأصوليين هم سبقوا هم سبقوا الخطيب في ذلك، ولكنهم ليسوا من أهل الحديث وإنما هم من الأصوليين. فأقول الخطيب البغدادي هو أول أهل الحديث، أول شخص من أهل الحديث تقريبا، يعني من ناحية النظرية بدأ يخالف المنهج الصحيح الذي كان يسير عليه المتقدمون، ولعل هذا يأتي ذكره فيما بعد بمشيئة الله. نعم. ثم بعد ذلك من جاء بعد الخطيب الغالب بنى على طريقته وصار على منهجه، ومنهم ابن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتاب المسمى بمقدمة ابن الصلاح. طبعا هناك من سبق ابن الصلاح كالميالجي، له رسالة صغيرة في علم المصطلح، ابن الصلاح نعم بنى كتابه على ما ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية وفي كتابه الجامع. ثم كل من أتى من بعد ابن الصلاح صار على طريقة ابن الصلاح إلا كلا قليلا. فالنووي رحمه الله أيضا صار على طريقة ابن الصلاح، ثم كذلك أيضا من أتى من بعد النووي كالعراقي فيما كتبه في ألفيته أو فيما كتبه من النكت على ابن الصلاح، ثم أيضا من أتى من بعده كالسيوطي في تدريب الراوي. نعم، لكن الحافظ بن رجب خالف ما صار عليه الخطيب البغدادي ونبه على خطأه في كتابه شرح العلل الصغير للترمذي، الذي شرح به العلل الصغير للترمذي. وهذا الكتاب يتميز بميزات، أي شرح ابن رجب يتميز بالميزة، الميزة الأولى هو أنه صار على طريقة المتقدمين، على طريقة أحمد بن المديني والبخاري ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي ومن أتى من بعده. وذلك أنه، وهذه الميزة الثانية، أنهم يذكر في القضية التي يريد أن يعالجها كقضية الشذوذ أو قضية قبول الزيادة متى تقبل متى لا تقبل، يذكر الكلام الموجود الذي جاء عن أهل العلم في ذلك، ثم بعد ذلك يستخلص طريقتهم ويقعد لمنهجهم. فهذه الميزة الثانية التي تميز بها رحمه الله. الميزة الثالثة التي تميز بها هي الاطلاع رحمه الله، فإنه كان مطلعا على كلام السلف، وأنه في الغالب لا ينقل عن من تأخر إلا إذا كان هناك مثلا أتوا بزيادة وفائدة فهنا يذكرها. ولذلك في شرحه على البخاري ذكر كلاما للخطابي وقال إنما نقلت على الخطابي لأني لم أجد لمن سبقه كلاما في هذه القضية ولذلك نقلت عنه. والخطابي متقدم، توفي عام 88 300، فهو الميزة الثالثة هو اطلاعه رحمه الله على كلام المتقدمين وعلى كلام السلف الماضين. والميزة الرابعة أنه رحمه الله حرر مناهجهم ودقق في عباراتهم، فخلص إلى نتيجة محررة وإلى قضية محققة فيما يتعلق بهذا الفن وهذا المجال. فنوصيكم بالرجوع إلى هذا الكتاب في علم أصول الحديث. ثم أيضا إلى كتبه الأخرى، لا شك كتبه نفيسة فيما يتعلق بالعلوم الشرعية، لكن بالذات أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر وبهذا العلم، فكتاب فتح الباري أو جامع العلوم والحكم، فإنه ذكر أيضا كثير من القضايا المتعلقة بهذا الفن بالذات من الناحية العملية، فما سوف يأتي ذكر هذا من مشاهد الله فيما بعد. نعم. ثم فيما يتعلق بالحافظ ابن حجر الحافظ بن حجر رحمه الله ألف كتبا في هذا الفن، وهذه الكتب هي طبعا له كلام كثير فيما يتعلق بهذا الفن كما هو معلوم، لكن فيما يتعلق بالناحية النظرية له كتابان، الكتاب الأول نخبة الفقه، والثاني هو النكت على ابن الصلاح وعلى شيخه العراقي. ففيما يتعلق بنخبة الفقه فإن هذا الكتاب كتاب قيم وكتاب مفيد وهو مشهور عند أهل العلم، وهذا الكتاب سار في بعض القضايا التي عالجها على طريقة المتقدمين، ليس في كل القضايا وإنما سار في بعض القضايا على طريقة المتقدمين. والأمر الثاني أن هذا الكتاب كتاب مختصر، والأمر الثالث أنه في هذا الكتاب ذكر أيضا كثير من القضايا التي ليس لها دخل في الصناعة الحديثية، بخلاف ابن رجب في شرع علوم الحديث في شرع العلل الصغير. ميزة خامسة غير ما تقدم هو أنه تميز بأنه اقتصر على ما يتعلق بالصناعة الحديثية ولم يذكر ما يتعلق بالنواحي النظرية، يعني فيما يتعلق في بعض علوم المصطلح، يعني فيما يتعلق بأنواع الإجازة وما شابه ذلك. فهذه يعني الإجازة لا شك لها علاقة بالصناعة الحديثية، لكن فيما يتعلق بأنواعها وقضاياها وفيما يتعلق أيضا بأنواع العلوم هذه في الغالب النواحي النظرية. فكتاب الحافظ بن حجر لم يخلو من ذلك أيضا، لم يخلو من ذلك. طبعا هذا ذكرني بأن ابن طاهر المقدسي وهو متقدم في عام 750 محمد بن طاهر ألف رسالة فيما يتعلق بأقسام العلوم، وهذا أيضا يعني من علوم الحديث. نعم، الكتب التي طبعا بعد نعم الكتاب الثاني كتاب النكت على ابن الصلاح وعلى العراقي، هذا الكتاب كتاب قيم ونفيس جدا، وأنا أوصي إخواني بالرجوع إلى هذا الكتاب فإنه أيضا حرر كثير من القضايا وعالجها بالشرح وبالبيان، وأيضا ذكر عبارات كثيرة للمتقدمين وبينها وشرحها. فهذا الكتاب كتاب قيم وكتاب نفيس، لكن كتاب شرح العلل لابن رجب أحسن منه وأكثر فائدة منه. نعم، هناك كتاب ما ذكرته وهو كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، فهذا الكتاب أيضا كتاب نفيس، كتاب قيم ونفيس، والذهبي قد اختصره بالموقظة، وموقظة الذهبي أيضا قيمة ومفيدة، وترك في الموقظة زادها بعض المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الفن، وعالج هذه القضايا في قضية الجهالة والتفرد والشذوذ، وأيضا طبقات الحفاظ، وذكر فيها كثير من علماء النقد والجرح والتعديل. نعم، فالموقظة تتميز بهذا، وحدث أيضا كثير من القضايا النظرية التي ذكرها ابن دقيق العيد، وفي الحقيقة كما ذكرت ابن دقيق العيد كتاب قيم ومفيد وينبغي الاطلاع عليه، وذلك أنه يتميز بميزات أنه بيّن أن هناك مناهج متعددة، يعني بعض الناس يظن أن منهج علم المصطلح هو منهج واحد، لا، هناك عدة مناهج، وهذا لعلي أذكر فيما بعد بمشيئة الله. فذكره منهجين من هذه المناهج، منهج المحدثين ومنهج الفقهاء، وجمع ما بين الناحية النظرية والعملية عندما ذكر قواعد الحديث، قواعد أصول الحديث من حيث الناحية النظرية، ذكر أيضا تطبيق ما يتعلق بتطبيق هذه القواعد، فذكر تقريبا 20 و100 حديث، الأول ما كان من البخاري ثم من مسلم ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان حديثا صحيحا ليس على شرطهما، فذكر 20 و100 حديث تقريبا، فربط أو قرن ما بين الناحية النظرية والعملية، فكتاب ابن العيد كتاب النفيس. بعد ابن حجر كل من أتى من بعده في الحقيقة لم يأتي بشيء جديد إلا بعض المؤلفات المعاصرة، يعني أتوا بأشياء نوعا ما أشياء مفيدة، وانتبهوا إلى منهج المتقدمين، انتبهوا إلى منهج المتقدمين في معالجة قضايا المصطلح. وأما ما يتعلق بتدريب الراوي السيوطي فهذا الكتاب كتاب لا بأس به، لكن ليس بالجيد، لكن ليس بالجيد، هذا الكتاب كتاب لا بأس به لكن ليس بالمفيد ولا بالجيد. فيما يتعلق الأمر القسم الثاني فيما يتعلق بالكلام الذي نقل عن أهل العلم فيما يتعلق بأصول هذا الفن، وأعني به ما نقل من كلمات لأهل العلم فيما يتعلق بهذا الفن، كما نقل عن الإمام أحمد فيما يتعلق بالزيادة وقبولها فنقل له كلام في ذلك، وكما نقل عن البخاري مثل ما ذكر في صحيح متى تقبل الزيادة، وكما نقل أيضا عن غيره فلهم كلام كثير في ذلك. هذا الكلام الكثير نقل كثيرا منه ابن رجب في شرح العلل الصغير، فهذا الكلام الكثير ينبغي أيضا الاطلاع عليه والاستفادة منه، وهذا منسوب في كتب أهل العلم، هذا منسوب في كتب أهل العلم، وكما ذكرت ابن رجب جمع كلاما كثيرا لهم في هذا الأمر، ولو أردنا أن نذكر ما جاء عنه في هذا لطال بنا المقام. نعم، فيما يتعلق بهذه الكتب التي ذكرتها قبل قليل فأقول أن هذه الكتب ترى كثير منها العلم الذي فيها هو في كتب أخرى، فيكفي الإنسان بعض هذه الكتب التي ذكرتها وهي كتب كثيرة، فهناك كتب لا ينبغي الإنسان أن يتعب نفسه فيها لأن ما في هناك كبير زيادة، يعني مثل ألفية الحديث العراقي أو ألفية الحديث السيوطي، بعض الإخوان يحفظون هذه الألفيات ويحرصون عليها، في الحقيقة أن هذه الألفيات يعني ليس ترى فيها كبير فائدة. نعم إذا كان الإنسان يحفظ من أول مرة، يعني لو قرأ الألفية العراقي أول مرة يحفظها، نعم قد يحفظ، لكن إذا كان يجلس في البيت الواحد مدة نوعا ما طويلة فلا يتعب نفسه، لا يتعب نفسه. فلعلي أذكر في مقامي هذا المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم فيما يتعلق بالناحية النظرية، فأقول أول ما يبدأ في نقطة الفكر البيقونية لا يتعب نفسه فيها، ترى ما بها كبير فائدة، هي صحيح عبارات سهلة لكن ما فيها كبير فائدة، وإنما نقطة الفكر أحسن منها. فيبدأ بكتاب نقطة الفكر لابن حجر، ثم بعد ذلك للموقظة للذهبي، ثم بعد ذلك بشرح العلل لابن رجب وكتاب النكت لابن حجر. وإذا ضم أو أصلا يكفي هذه ترى الكتب الأربعة هذه تكفي في علم المصطلح، وكل كتاب ألف في المصطلح ما في ما يخرج، ما في كل كتاب فيما علم ألف في علم المصطلح ليس فيه زيادة على ما في هذه الكتب الأربعة، ليس فيه زيادة على هذه الكتب الأربعة. فيكفي طالب العلم في علم المصطلح من الناحية النظرية هذه الكتب الأربعة، بقي أن يزداد في الاطلاع وكذا فهذا شيء مفيد، وبالذات طبعا ما كتبه يعني من تقدم من الإمام مسلم ومن ابن حبان وما شابه ذلك، لكن هذه الكتب الأربعة هي شاملة بما كتبه أهل العلم في علم المصطلح، وهي النخبة لابن حجر والموقظة للذهبي والنكت لابن حجر على ابن الصلاح وشرح العلل.